أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من الجمل التي وقع الكلام في أن لها مفهوما أو لا، جملة الاستثناء. والمقصود طبعا بجملة الاستثناء الاستثناء الذي يكون من الحكم، نحو أكرم العلماء إلا الفصاق منهم. فإن كلمة الاستثناء ها هنا إلا الفصاق، الواقع بعد إلا الاستثنائية، إنها استثنت من الحكم السابق الفصاق، فقالت الحكم السابق بوجوب الإكرام لا يشمل هؤلاء. أما إذا كان الاستثناء راجعا إلى الموضوع، مثل أكرم العالم غير الفاسق، فلفظة غير الفاسق راجعة إلى العالم، فهنا ليس استثناء من الحكم، وإنما هو استثناء من نفس الموضوع. إذا كان استثناء من نفس الموضوع سيكون الحكم الذي لو استفيد، يعني لو استفيد المفهوم، سيكون مستفادا من باب أنه هل للوصف مفهوم أم لا. حينما يكون الاستثناء راجعا إلى الموضوع، إن كان له مفهوم فهو معتمد على مفهوم الوصف، يعني أكرم العالم غير الفاسق. كلمة غير لأنها منصبة على الموضوع كان بمثابة الموصوف والصفة، يجري عليه نفس ما كان يجري على الصفة. إذن فمركز الكلام الاستثناء الذي يكون من الحكم، يعني بين موضوع وحكم ثم استثني من الكلام السابق، من الحكم السابق، استثني من الحكم السابق الحكم الذي يرتبط بالفساق، فقلنا أكرم العلماء إلا الفساق منهم. فإذا كان الأمر كذلك، وأن الاستثناء عليكم السلام، وأن الاستثناء إنما كان من الحكم، فحينئذ يأتي الكلام في أن الحكم إذا كان مستثنا، يعني الحكم المذكور للمستثنى منه، وهو وجوب الإكرام يا سيد أيدك الله، حينما قلنا أكرم العلماء إلا الفصاق منهم، فلدينا مستثنى منه ولدينا مستثنى وأداة الاستثناء. أداة الاستثناء هي إلا، والمستثنى هم الفصاق، والمستثنى منه هم العلماء. الحكم كان منصبا على العلماء، فقلنا أكرم العلماء، استثنينا من الحكم المتوجه للعلماء، استثنينا منه الحكم إذا كان يرتبط بالفصاق، فقال الفصاق لا يأخذون حكم العلماء. العلماء حكمهم وجوب الإكرام، أكرم العلماء، قال إلا الفساق. فهنا هل الجملة الاستثنائية تدل على انتفاء الحكم عن الفساق؟ قال هذا بطبيعة الحال، الفساق لن يأخذ حكم العلماء، يعني إن صادف وحصل هذا الفاسق على فسق، إذا اتصف هذا العالم بالفسق، هذا إن تحقق فاسق في الخارج، فحتما شخص الحكم لا يشمله. ولكن إن تحقق كونه فاسقا، هل يرتفع عنه مضافا إلى شخص الحكم، يرتفع عنه طبيعي الحكم، فلا يثبت أي وجوب إكرام بكافة حصصه، يعني طبيعي وجوب الإكرام ينتفي إذا حصل المستثنى، إذا حصل كون هذا العالم فاسقا، يعني إذا حصل وأن صار هذا العالم فاسقا بحصول الفسق، بحصول الاستثناء الذي نتحدث عنه، هل يرتفع طبيعي وجوب الإكرام أم أن الذي يرتفع ليس هو طبيعي وجوب الإكرام؟ إن كان الذي يرتفع هو شخص الإكرام فحينئذ لا يكون للجملة الاستثنائية مفهوم، وأما إن كان الذي يرتفع هو الطبيعي فحينئذ لا إشكال في كون جملة الاستثناء دالة على المفهوم. ثم لا كلام عند الجميع، سواء كنا على مسلك المحقق العراقي أو كنا على مسلك غير المحقق العراقي، فإن جملة الاستثناء دالة على هذا الارتباط المخصوص، يعني الركن الأول من ركني استفادة المفهوم، وهو أن تكون العلاقة بين المستثنى والحكم المتقدم علاقة ربط لزوم علي انحصاري، أو أن تكون من قبيل الربط المخصوص يعني التوقف، بمعنى آخر أن الحكم المذكور قبل إلا متوقف على عدم حصول ما بعد إلا، هذا متوقف عليه. قال التوقف لا كلام لدى أحد في ثبوته، هناك توقف ولا سيما على مسلك المحقق العراقي. فالكلام إذن كله في أن هذا المتوقف ما هو؟ هل المتوقف هو الطبيعي حتى يثبت لجملة الاستثناء مفهوم، أم أن المتوقف هو الشخص حتى لا يكون لها مفهوم؟ وهنا كذلك الأمر، ليس لدينا لمعرفة أن المتوقف طبيعي الحكم أو أن المتوقف شخص الحكم إلا أن نحول الاستثناء الذي هو مفاد بنحو المعنى الحرفي، يعني بواسطة إلا في مقامنا هنا، نحوله إلى معنى اسمي، لنجد أن جملة الاستثناء التي حوت على أداة الاستثناء، على حرف الاستثناء، هل هي بموازاة نسبة تامة أم بموازاة نسبة ناقصة تقييدية؟ فإذا كانت بموازاة نسبة تامة أمكن حينئذ أن نجري الإطلاق ونثبت أن المتوقف هو الطبيعي، وأما إذا كان الذي تبينه جملة الاستثناء إنما هو حكم شخصي وحصة خاصة من وجوب الإكرام، فحينئذ يكون المعلق هو هذه الحصة، فلا يثبت حينئذ لجملة الاستثناء مفهوم. تعالوا إذن لنحول جملة الاستثناء من استثناء مفاد بالحرف إلى استثناء مفاد بواسطة الاسم، وعليكم السلام ورحمة الله. فهنا لدينا وجوب إكرام، تارة نقول وجوب الإكرام يستثنى منه الفساق، وجوب الإكرام مبتدأ مستثنى منه الفساق، فإذا كان الأمر كذلك فصارت هذه الجملة بمنزلة قولك الربا حرام، وجوب الإكرام يستثنى منه الفساق، يعني مثل قولك الربا حرام. كيف أنه يمكن في الجزء الأول أن نجري الإطلاق ونثبت أن كل حصص الربا إيش محرمة، في قولنا الربا محرم، الربا ممنوع، الربا لا تقربنه، الربا لا تقربنه، فنقول في الربا يمكن أن نجري الإطلاق لنقول إن مطلق أفراد الربا يحرم الاقتراب منه، مطلق أفراد الربا حرام في الشريعة. كذلك الأمر حينما يكون مؤدى جملة الاستثناء هي هكذا: وجوب الإكرام يستثنى منه الفساق، فهنا يمكننا أن نجري الإطلاق في الجزء الأول ونقول وجوب الإكرام لم يقيد بحصة خاصة، فإذا المراد مطلق وجوب الإكرام يستثنى منه الفساق، بحيث لو ثبت كون الرجل فاسقا فإنه يرتفع مطلق وجوب الإكرام عنه، وإذا انتفى وجوب مطلق الإكرام بحصول هذا الاستثناء وهو كونه فاسقا، يعني يرتفع الطبيعي من أساسه بحصول المستثنى، هذا هو معنى آخر عن ثبوت المفهوم. فإن المفهوم حينئذ أنه في هذه الجملة، في جملة الاستثناء، لو ثبت كون الرجل فاسقا فإن مطلق وجوب الإكرام يرتفع، فهنا الذي ارتفع كان على نحو السالب الكلية، لا شيء من وجوب الإكرام يثبت للرجل إن كان فاسقا. وارتفاع الحكم على نحو السالب الكلية يعني ارتفاع الطبيعي من أساسه يساوق المفهوم بالمصطلح الأصولي، وهذا ما نريده، أنه لو كان الرجل فاسقا فإن مطلق وجوب الإكرام يرتفع. فإذا لو حولنا الجملة الاستثنائية، لو حولناها إلى مفهوم اسمي وكانت توازي هذا النحو من الجمل، فحينئذ يثبت للجملة مفهوم، لأن المعلق يا أبا جيتو، المعلق حينئذ هو الطبيعي. وأما إذا قلنا لو حولنا جملة الاستثناء إلى جملة اسمية سيكون مؤداها شيئا آخر، أن نقول في المقام جعل الله، حينما نقول أكرم العلماء إلا الفساق منهم، أن نقول مثلا جعل الشارع وجوبا للإكرام مستثنا منه الفساق، جعل الله وجوبا هذا صفته، جعل الله وجوبا هذا صفته، جعل الله وجوبا مقيدا من البداية هذا صفته، أنه قد استثني منه العلماء، فهنا سيكون مؤدى جملة الاستثناء جعلا خاصا، حصة خاصة من وجوب الإكرام التي استثني منها العلماء. فإذا حولنا الجملة الاستثنائية وكان يوازيها يوازيها وجوب الحصة، فالذي يعلق على عدم كون العالم فاسقا، يعني الذي يعلق على عدم حصول المستثنى هي الحصة، فإذا حصل المستثنى ارتفعت الحصة، وهذا لا يعني ثبوت حصة أخرى بملاك آخر، على حد ما قلناه في الجملة الوصفية، أنه إذا ارتفع الوصف يرتفع شخص الحكم المذكور في الجملة الوصفية، ولا يمنع ورود شخص حكم آخر بملاك آخر. فما قلناه حينما قال أكرم الرجل العادل، إذا ارتفعت العدالة وكان الرجل فاسقا، فإنه ليس مستحيلا أن يكون هناك شخص وجوب آخر قد انصب على هذا الرجل، لا بلحاظ كونه عادلا مثلا، بل بلحاظ كونه جارا لك، بل بلحاظ كونه مثلا محسنا إليك، هو ليس عادلا لكنه أحسن إليك يوما ما، أزال الأذى إيش عن الطريق، ها وجدك يوما ما تئن من وجع، ها من وجع الفقر مثلا، فجاء إليك وقال نصف معاشي هدية مني إليك. ستقولون أين؟ أقول تصور، ها تصور إيش أن جارك، وليس عادلا، ليس عادلا، تصور فقط أن جارك ترك بابك يوما وقال أنا أعرف أنك وقعت في ضيق، فهذا إيش كل معاشي، مش نصف معاشي. ستقول مثلا إيش أين أين هذا الجار؟ نقول أيضا تصور أن جارك ترك بابك، إيه فهو فقط تصور، تصور. نعم، فهنا قد يجب إكرامه لا باعتبار كونه عادلا، لأنه ليس عادلا، ارتفع إيش شخص الحكم المربوط بالعدالة، لأن إذا كان الحكم قد ارتبط بالعدالة فبطبيعة الحال إذا ارتفعت العدالة سوف يرتفع الحكم المرتبط بالعدالة، لكن هذا لا يعني أن لا يأتي شخص إكرام وجوب إكرام آخر بملاك آخر، يجب إكرامه لا لكونه عادلا بل لكونه محسنا إليك. وهنا نفس الشيء يقال إذا صار في جملة الاستثناء، إذا تحقق المستثنى فصار الرجل فاسقا، فصحيح هنا لا يجب إكرامه من حيث شخص الحكم المذكور في هذه الجملة، ولكن ربما يجب إكرامه باعتباره مثلا باعتباره فقيرا طرق بابك، وأمرنا مثلا أن لا نرد فقيرا عن أبوابنا، ونعرف أنه فاسق، ابن فاسق، ابن سبعين فاسقا، لكنه إيش جاء وطرق بابك وأمرنا أن لا نرد أحدا عن أبوابنا، فقد يجب إكرامه من هذا اللحاظ ومن هذا الحيث. وأما الآن مولانا العزيز، مولانا العزيز الآن جملة الاستثناء ما الذي يوازيها إذا حولناها من مفهوم حرفي إلى مفهوم اسمي؟ فهل يوازيها النحو الأول الذي يكون الطبيعي هو المعلق، أو يوازيها النحو الثاني؟ قال نعم الذي يوازيها هو النحو الثاني، يعني نقول الذي يظهر من هذه الجملة إذا عرضت على العرف فإنه لا يرى أن الطبيعي هو المعلق، وإنما يرى أن شخص الحكم المذكور في هذه الجملة هو المعلق على عدم حصول المستثنى، بحيث إذا حصل المستثنى يرتفع شخص هذا الحكم. نقرأ ونفس ما تقدم في الغاية يصدق على الاستثناء، يعني يصدق عليها حذو القذة بالقذة، ما كنا نقوله من سير الأبحاث كيف نتوصل إلى أنها دالة على ربط الطبيعي، ربط الطبيعي بالغاية، هنا نقول أيضا نفس الطريق نسلكه لنرى أن المعلق على المستثنى هل هو الطبيعي أم شخص الحكمي، نفس المسلك، يعني نحول نحول الجملة الاستثنائية المدلول عليها بالحرف إلى جملة اسمية، ونقول وكما قلنا هناك أن الركن الأول لا كلام فيه، نقول هنا أيضا الركن الأول من ركني استفادة المفهوم لا كلام لنا فيه، فإنه لا شك في دلالته على نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى الذي يقع بعد أداة الاستثناء، ولكن المهم تحقيق أن المنفي عن المستثنى بدلالة أداة الاستثناء هل هو طبيعي الحكم أو شخص ذلك الحكم، وهنا أيضا نقول ما قلناه في الغاية وفي الوصف. لو حولنا الاستثناء في قولنا يجب إكرام الفقراء إلا الفساق إلى مفهوم اسمي لوجدنا أن بالإمكان أن نعبر عنه ونقول تارة وجوب إكرام الفقراء يستثنى منه الفساق، وهذه نسبة تامة، يعني يمكن أن تلحظ المبتدأ على حدة وأن تلحظ الخبر على حدة وتجري الإطلاق في المبتدأ، يعني في الطرف الأول لهذه الجملة لهذه النسبة التامة. لدينا هيئة جملة خبرية وهذه هيئة تامة، يمكن أن نجري الإطلاق في أحد طرفيها. وأن نقول أخرى جعل الشارع وجوبا لإكرام الفقراء مستثنا منه الفساق، يعني هو وجوب إيش؟ وجوب واحد قد جعله الله عز وجل وقد استثنى منه هؤلاء الفساق. فالذي جعله الله عز وجل إذن هو حصة، هذه الحصة استثني منها الفقراء الفساق عفوا. والقول الأول يدل على الاستثناء من الطبيعي، والقول الثاني يدل على الاستثناء من شخص الحكم. ويمكن أن يضاف أيضا، يمكن أن يضاف مثلا إلى ما ذكره أنه حينما قال جعل الشارع وجوبا بصورة التنكير، يمكن أن يقال بما أن الكلمة منكرة فقد ضمنت معنى الوحدة، وإذا ضمنت معنى الوحدة يعني زرق بالإيراني، يعني زرق فيها معنى الوحدة، فحينئذ إذا كانت بمعنى الوحدة إذن هي آبية عن إيش؟ عن أن يكون فيها قابلية لجميع الحصص، فهذا الوجوب لأنه طعم بالوحدة، يعني فهو بمثابة قولك جعل الله وجوبا واحدا، يعني حصة واحدة. فمن هنا إذن لا يمكن، لو كان مؤدى أداة الاستثناء والمعنى الثاني لا يمكن استفادة أن المعلق هو الطبيعي، بل المعلق حصة واحدة. فإن رجعت الجملة الاستثنائية إلى مفاد القول الأول كان لها مفهوم لأن المعلق على المستثنى هو الطبيعي، وإن رجعت إلى مفاد القول الثاني لم يكن لها مفهوم لأن المعلق هو الشخص والحصة، وهذا هو الصحيح كما مر في الغاية، حيث لا يمكن أن نستظهر منها عرفا إلا هذا المعنى. يمكن أن نتصور أن نقول إيش يعني، يعني يمكن أن نجعلها كذلك،
ثم في نهاية كلامي قال يعني رجح أحدهما بلا مرجح، قال كما أحدهما في الغاية، في الغاية هناك قال يمكن أن تكون في هذه القوة ولكن أن تكون في تلك القوة.
هناك رجحها بلا مرجح؟
لا هناك بمرجح ولا بلا مرجح،
لأن هنا ليس بلا مرجح، هنا أحال استفادة أن المعلق هو الشخص بنفس المرجح الذي ذكره في باب الغاية، كما مر يعني يقال هنا ما قلناه هناك أن المستظهر منها عرفا هو ذلك، فحذو القذة بالقذة، كل ما كنت تعرف القذة ما هي، أنا بارك الله، إما وإما القذة، إما هي طرف الأذن الأعلى، طرف الأذن الأعلى، فإنك إذا وجدت أذنين لإنسان فإنهما متساويان، يعني ما عندك أذن سفلى وأذن علوية، هما بنفس المستوى، أو ما يوضع في رأس الحصان حتى إيش لا يلتفت إلى يمينا ويسارا. تعرف كرمكم الله الحيوانات حينما تلتفت يمينا ويسارا وتجد شخصا من بني جلدتها أو شخصة من شخصة بالتاء المربوطة من بني جلدتها ربما تحيد عن المسار الذي ينبغي أن تسير عليه، فوضعون هناك شيء إيش بحيث أنه يعني على من على عينها اليمنى وعلى عينها اليسرى يمنعان الرؤية هناك، ويكونان متساويتين، يعني هذا ما يوضع من هنا وهنا بحيث أنه فقط لا يرى الحصان أو الحمار كرمكم الله أو أي شيء إلا أمامه، يعني لا يلتفت عن اليمين ولا يلتفت إيش عن اليسار. فكما أن هذه القذة بالقذة متساوية، إذن يقال حذو القذة بالقذة، يعني نفس ما قيل في الأول يقال في الثاني. ليش؟ لأن القذة الأولى مساوية للقذة الثانية. حياك الله. والكلام أيضا في مفهوم الحصر أصبح واضحا، فكذلك الأمر أصلا معنى الحصر في حد نفسه دال على التعليق، لأنك تقول هذا الحكم الذي ذكرته على المحصور ينتفي عن غيره، فمعنى الحصر هو هذا، أن الحكم هو لهذا دون غيره، أن الحكم لهذا إيش دون غيره. مثال على ذلك نقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يقول الولاية يا حبيب القلب ومصلوح الحال إنما جعلت، يعني كانت محصورة فقط بإيش؟ بهؤلاء. نبتدئ من الله ثم بالنبي ثم بالذين آمنوا، والذين آمنوا ترى مواصفاتهم معلومة، مقصود من الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، خلاص انتهينا. يعني إنما وليكم الله ورسوله والإمام علي، بدي أكثر من خلاص انتهى، يعني إذا لم يقلها الله عز وجل فمفهومة، يعني من خلال ذكر القيود كلما إيش كثرت القيود عز الوجود، يعني أصبح الوجود نادرا، إيش ليس له أفراد متكثرة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إيش وهم راكعون. خب وعليه فيقول الولاية التي بينت في هذه الآية محصورة بإيش؟ بمن ذكر. معنى كون معنى أن تقول محصورة بمن ذكر أنه لو كان هناك رجل آخر غير من ذكر الحكم لا يشمله أساسا. يقول الحكم فقط ما بينته إنما هو لهؤلاء. فقال معنى الحصر يتضمن إيش؟ الانتفاء عند الانتفاء، يعني يتضمن المفهوم. قال إذن عجب، لماذا جعلوا بحثا اسمه مفهوم الحصر يا شيخنا؟ قال الكلام لمعرفة أدواته ليس أكثر، يعني من أجل أن تتعرف على شيء من الأدوات. وأما إذا شككت في مفهوم الحصر فإن لله وإن إليه راجعون. بعد ذلك إذا لم يكن للجملة الحصرية مفهوم، فإذا بعد ما بقي مفهوم على وجه الأرض. فقال الكلام ليس في أن الجملة الحصرية لها مفهوم أم لا، وإنما لنعرفك على بعض الأدوات التي تدل على الحصر، وقد عرفت منها إنما. نعم، وقد ذكرت في البلاغة طرق لإفادة الحصر. قال نفيدك طريقا واحدا، وهو أن يكون لديك مضاف، وهذا المضاف معرف بالإضافة، يعني عندنا مضاف ومضاف إليه، لكن هذا المضاف والمضاف إليه إذا جئت إلى مفهومه تجده عاما، مثل قولك، المثال الذي ذكره المصنف ماذا قال؟ ابنك. هذا ابن إيش؟ مضاف، والكاف مضاف إليه، بارك الله. وهذا المضاف الذي هو الابن تعرف بواسطة الإضافة إلى معرفة، بواسطة الإضافة بارك الله إلى معرفة، وهو في نفس الوقت مفهوم الابن أنت كم عندك ابن مولانا؟ كم لديك من الأبناء؟ ومولانا الشيخ اثنان، ومولانا الشيخ واحد، وصالح لا تستحي، كم لديك ولد؟ ما عندك؟ اثنان، بارك الله، ما حد عنده ثلاثة ليكثر من بارك الله عندكم ثلاثة، هو بارك الله فسانة. فمفهوم الابن يصدق على الواحد، يعني هو عام، هو أصلا عام. فإذا قال إذا كان هذا المفهوم بارك الله عاما، ثم جئنا بعد ذلك بالخاص، مثل ابنك مثلا هو محمد، اسمه محمد، لاحظ، فالخاص يا مولانا ومقتدانا. معنى أنه خاص كلمة محمد أنه لا يصدق على غيره، خاص يعني شخصي، يعني لا يصدق على غيره، صحيح؟ ودائما كلما كان لدينا محمول فإنه سوف ينطبق على ما يسمى موضوعا، مثلا كل ما كان زيد إنسان، صحيح، كل ما ينطبق عليه أنه إنسان فإن هذا المحمول سوف ينطبق عليه، فتقول زيد إنسان، بكر إنسان، بندي يعني مصطفى إنسان، بلدي كذلك الأمر إنسان بارك الله. فهذا المحمول بطبعه أنه ينطبق على كل ما يكون موضوعا له. وهنا نسأل إذا كان لدينا محمول وكان خاصا، هذا المحمول سيد خاص مثل كلمة محمد، متى ينطبق إيش هذا الخاص على هذا العام؟ ما هو خاص لا يتعدد، مفهوم الابن متعدد، ابنك متعدد، قد يكون مثلا صالح ومالح وطالح ماذا؟ فمفهوم الابن متعدد، إذا كيف أتيت بإيش بخاص وحملته على هذا العام؟ لا يصح أن تحمل هذا الخاص على هذا العام إلا بدعوى بارك الله انحصار الابن في محمد، في هذا الولد فقط. فهنا قال هذه لوجود خصوصية في المقام، وهو أنك حملت الأخص على الأعم المعرف، فقد يقال إن المحمول الخاص لا يصدق على هذا العام إلا إذا انحصرت أفراد هذا العام بفرد واحد وهو محمد بارك الله. فقالوا إذا هذه أيضا طريقة من الطرق التي نستفيد فيها الانحصار. مفهوم الحصر، لا شك في أن كل جملة تدل على حصر حكم بموضوع تدل على المفهوم. ليش؟ لأن الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير المحصور، عن غير الموضوع المحصور به. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إذن حصرت الولاية بهؤلاء. فإذا ارتفع هذا الموضوع، يعني لم يكن المورد هو الله عز وجل ولا النبي صلى الله عليه وآله ولا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فإذا الولاية ترتفع، لأن معنى الحصر لا إشكال هو في هذه الجملة. نعم، دل دليل آخر،
يمكن
هؤلاء بدليل آخر، دليل آخر، أما بنفس هذا الدليل والحصر بنفسه قرينة على أن المحصور طبيعي الحكم لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص. يعني حينما تستعمل إنما تستعمل مثلا ما وإلا من أدوات الحصر أنا ما زيد إلا شاعر. حينما تستعمل أدوات الحصر قال الحصر لا يفيدك أن شخص هذا الحكم محصور بشخص هذا الموضوع. قال الشخص لا نحتاج فيه إلى تكلف عناء أداة الحصر. قال من الواضح أن كل حكم إذا لوحظ على موضوعه إذا نسب إلى موضوعه فإن هذا الحكم الشخصي المرتبط بهذا الموضوع محصور به لا محالة، فلسنا بحاجة إلى أن نحصر شخص هذا الحكم بشخص هذا الموضوع بواسطة الأداة وهي إنما. إذن إنما إذا ذكرت تضيف معنى آخر، تضيف معنى جديدا وهو حصر الطبيعي. أما حصر شخص الحكم بشخص هذا الموضوع هذا سواء وجدت إنما أم لم توجد، فإن كل حكم إذا لوحظ إلى موضوعه فإنه محصور به ومرتبط به ومعلق عليه. قال والحصر بنفسه يعني المذكور بواسطة الأداة قرينة على أن المحصور طبيعي الحكم لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص. والدليل إذ لا معنى لحصره حينئذ، لأن حكم الموضوع الخاص مختص بموضوعه دائما. إذا كنت تتحدث عن حكم خاص مرتبط بالموضوع فهو محصور به ولا نحتاج إلى إنما. وما دام المحصور هو الطبيعي فمقتضى ذلك ثبوت المفهوم، وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه. يعني إذن لا الركن الأول ولا الركن الثاني هنا نوقش به، كلاهما ثابتان، وإنما الكلام في تعيين أدوات الحصر. فمن جملة أدواته كلمة إنما، فإنها تدل على الحصر وضعا يعني كمدلول تصوري، والدليل عليه هو التبادر. يعني إذا قلت ما الدليل على إنما، على أن إنما تدل على الحصر وضعا كمدلول تصوري، نقول مدلول تصوري بواسطة التبادر، ما يتبادر من الجملة التي معها إنما يتبادر منها حصر هذا الحكم بهذا. ومن أدواته جعل العام موضوعا مع تعريفه، والخاص يعني وجعل الخاص محمولا، فيقال ابنك هو محمد بدلا عن أن نقول محمد هو ابنك. يعني بدلا عن أن نعكس، قال انتبه تكلمت أنه العام يقع موضوعا وليس العكس، العام يقع موضوعا، فإنه يدل عرفا على حصر البنوة بمحمد. والنكتة في ذلك أن المحمول يجب أن يصدق بحسب ظاهر القضية على كل ما ينطبق عليه الموضوع. أنت إذا جبت محمول كل ما كان موضوعا له سوف ينطبق عليه، ولا يتأتى ذلك في فرض حمل الخاص اللي هو محمد، في فرض حمل الخاص اللي هو محمد مش على العام، لا تكون هذه الجملة صحيحة إلا بافتراض انحصار العام بإيش؟ بالخاص. فهذا العام الذي بطبعه يمكن أن يكون له أكثر من مصداق تدعي أنه ليس له إلا مصداق واحد إيش؟ وهو محمد، يعني ليس له إلا فرض واحد وهو محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي عندنا فقط فكروا بها، مجرد تفكير، أن الاختصاص ها هنا والحصر من أين فهم يا مولانا ومقتدانا؟ هل فهم واقعا، هل فهم من يعني بواسطة تأخير العام، تأخير الخاص على العام، أو فهم بإيش؟ بقرينة أخرى. غدا إن شاء الله فكروا فيها وراجعوني، يعني هل هذه واقعا من أداة من أدوات الحصر أم لا؟ يعني هل استفيد الحصر بارك الله أم أنه استفيد من قرينة أخرى؟ ضمير هو بارك الله. إذن فكروا بها لبس وضعت رجلك على السكة الصحيحة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
قصدكم من غدا نسهم؟
يمكن حبده على الشيء.